أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
الأمين يحد من قلب الرسول نزلت بركة من السماء بترد على قلب التعمى. يا طهر يا أخت البتول طب إيه نقول للمصطفى
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ورسولنا وحبيبنا الهادي الأمين محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بهدى وإحسان وإيمان ويقين إلى أن نلقاك يا رب العالمين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في إطار هذه الحملة المتواصلة للدفاع عن عرض هذه الأمة المسلمة، متمثلا في الدفاع عن عرض الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاه. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا ومع حضراتكم هؤلاء الأضياف الكرام العلماء الأجلاء والدعاء إلى الله تبارك وتعالى الذين يحملون هم هذا الدين وتعليمه للناس ويتحملون في سبيل ذلك ما حملهم الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ الداعية المحبوب فضيلة الأستاذ الشيخ مسعد أنور الداعية الإسلامي المعروف. مرحبا فضيلة الشيخ.
حياك الله شيخ مصطفى.
أنا سعيد بوجود حضرتك وهذه التلبية المباركة، بارك الله فيكم.
الله يرضى عليك ويتقبل منك مسعاك وحركاتك وسكناتك.
كرمكم الله يا رب العالمين. كذلك معنا ضيف عزيز على قلوبنا ربما كالقطر النادي، يعني نراه على فترات متباعدة لكن حبه في قلوبنا مركوز وموصول، فضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي، أستاذ الأديان مقارنة الأديان والمذاهب في كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. مرحبا دكتور.
أهلا
وسهلا بكم. كنت قبل الحلقة بدقائق ولشيء في الطريق يعني تأخر عنا فالشيخ مسعد أنور قليلا، وحرصنا أن يكون معنا من بداية اللقاء، ففي حوار سريع قال كلمة يعني نحسبه من أهلها، أن أي داعية ينتدب أو يدعى لمثل هذه الحلقات في أي قناة مهمومة بهذا الجرح الغائر في قلوب المسلمين للدفاع عن أم المؤمنين ويتأخر دون سبب، فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا السؤال وهذا الكلام أبدأ مع فضيلة الشيخ مسعد أنور، هل ترى أن تلبية هذه الدعوة هي واجب الوقت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فجزاكم الله خيرا على أن وقفتم مع سائر القنوات من أجل الذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أرى أن أي داعية إذا دعي إلى أي قناة أو إلى إلقاء أي محاضرة في أي مكان كان للذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنصرة أم المؤمنين عائشة أنه يتحتم عليه ألا يتلكأ وألا يتأخر وألا يتقهقر لأي سبب كان. لما أقف في الآخرة بين يدي الله عز وجل ويعتب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: دعيت من أجل الذب عن عرضي فأبيت وتلكأت لأي سبب كان، بأي جواب أرد؟ لابد، واجب على كل داعية إذا دعي إلى أي قناة للذب عن عرض رسول الله أن ينطلق، وأن يعلم أنه بذلك يشرف، وأنه بذلك يرفع من خسيسة قدر نفسه، وأنه بذلك يؤدي فرض ويؤدي واجب. والحمد لله رب العالمين على أن هذه القنوات يعني كلها تكاتفت من أجل الذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ مسعد. فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز، يعني هذه الهجمة من بركاتها أنها تدعونا لأن نقف وقفة في طرحنا الدعوي. يعني هل نتخاطب، وأنت أستاذ كبير في مقارنة الأديان، يخاطب الدعاء المسلمين في إطار العلوم الشرعية التي تدور مع الكتاب والسنة حيث دارت، أم ينبغي أن يبدأ المسلم المنتسب لأهل السنة والجماعة من العلماء والدعاء في تعليم الناس المذاهب الأخرى والأديان الأخرى والفرق الأخرى ليحصنه ضد مثل هذه الهجمات، كمثل هجمات الشيعة على مقدسات أهل السنة والجماعة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن هذه الأمة في البداية أمة واحدة كما أرادها الله عز وجل، فقال: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. كذا قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ونحن ندعو لوحدة الأمة. شريطة أن تكون هذه الوحدة على أصول ثابتة، نعتصم بحبل الله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لم يقل واعتصموا فحسب، قال بحبل الله جميعا. إن لم يكن الاعتصام على رؤية واضحة وعلى أصول ثابتة وعلى قواعد معروفة فلا وحدة ولا تجميع ولا تقارب ولا تقريب. إن الله عز وجل بيّن في قرآنه العظيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. معناه يوم أن يقع نزاع بين المسلمين بعضهم البعض، لابد أن يكون فيه رد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الفيصل وهذا هو الحكم. هناك خلاف بيننا وبين الشيعة، وخلاف بيننا وبين المعتزلة، وبيننا وبين الخوارج، وبيننا وبين المرجئة. بيننا من؟ نحن أهل السنة والجماعة. وبيننا وبين البهائية والقديانية وفرق ضالة مارقة كثر، على رأسها الآن الشيعة الرافضة. الشيعة الرافضة نحن نعرفها منذ أمد بعيد، ما كنا نحاربها ولا نتحدث عنها. كانت منطوية على نفسها في إيران وفي العراق وفي أماكن أخرى.
وكنتم في الأزهر الشريف تدرسون لنا، ونحن حتى طلبة في الثانوية الأزهرية، مذكرة الفرق، وكنا نرى أن هذا كلام في التاريخ دفن، يعني
كأننا نتحدث عن ماضي مثلا. أو كانت الشيعة موجودة في أماكنها لا تحاول أن تصدر أفكارها لأماكن أخرى.
نعم.
فكنا نسكت عنها من باب درء الفتن. إلى أن قدر لهذا الفكر أن تكون له دولة وأن تكون له ثورة وتعلن هذه الثورة عن تصدير ثورتها لعالمنا الإسلامي السني ويأخذ هذا أطوارا خفيفة إلى أن وصل إلى أوجه الآن وأفصحوا عن أنفسهم وكشروا عن أنيابهم وجاءت المعركة في العراق فكان من جرائها أن هاجر إلينا كثيرون من الشيعة آلاف مؤلفة سكنوا المدن الجديدة في القاهرة فضلا عن وسط البلد كالجمالية والدراسة
قريبا من الأزهر
نعم ومذ أحداث أو زلزال 92 والترميمات في المساجد لحساب الشيعة مثل مسجد الحاكم بأمر الله ومساجد أخرى بدأت هذه الشيعة أو الرافضة تعلن عن نفسها تصدر أفكارها كان لابد أن نقول من هم الشيعة كنت أتحدث عن الشيعة منذ سنوات وأحذر أمتي من هذا الخطر الداهم خطر داهم أشد على الأمة من أي خطر آخر حتى لو قال قائل إن الله عز وجل يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود اليهود والذين أشركوا فكنت أقول نعم هذا هو العدو الظاهر وأخطر منه العدو الذي يكون منافقا العدو الباطن المنافقون قال الله عنهم هم العدو فاحذرهم وقالوا آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم هؤلاء أشد خطرا وأشد فتكا ونحن إلى الآن لم نؤذى من قبل أعدائنا الظاهرين كالذي أوذينا من قبل هؤلاء كان الناس ينكرون علينا أننا نهاجم الشيعة أو نبين أفكارهم ويظنون أن هذا من باب التفرقة في الأمة حتى فوجئ الناس بمثل هذا المؤتمر الخسيس في لندن والهجوم العلني على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عامة وعلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع سماوات كان هجوما خاصا أو لاذعا بدأ الناس يقولون صحيح كان لهم حق الذين تحدثوا عن الشيعة من قبل هذا وحذروا الناس من خطرهم نحن أمام هذا الخطر الداهم أمام فكر الشيعة الرافضة ينبغي أن يعلم لأن هناك كلام يقال التقارب والتقريب وما إلى ذلك أي تقريب التقريب نحن أحرص الناس عليه لو كان له قواعد لو له أصول لو كان هذا التقريب على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد يكون هناك مثلا كلام حول الفروع نحن لا نتكلم عن الفروع الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع لكن الكلام عن الأصول الكلام عن الله عز وجل الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام عن القرآن الكلام عن السنة الكلام عن الصحابة رضوان الله عليهم الكلام على عقائد بعد ذلك يعني نذكر شيئا منها إذا اتسع لها المجال إن شاء الله يعني نحن نختلف مع الشيعة في كل شيء
لكن هناك أمر يلح بما أن فضيلتك يعني أغلقت باب ما يسمى بالتقريب بين السنة والشيعة قلت الشيخ مسعد أنور حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة افترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة لكن هنا قد يقول أحد دعاة التقريب الرسول سمى حتى المفترقين معنا أمتي نعم. فالشيعة ينتسبون إلى هذه الأمة فلماذا تغلقون باب التقريب بين أهل السنة ومن ينتسبون إلى الأمة بتحكيم لفظ أمتي ما رأيك في هذا الكلام
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فيه الجواب قال كلها في النار إلا واحدة والواحدة الناجية هي التي تعتصم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني، علماؤنا علمونا أننا لا نكفر عوام الشيعة بل أئمتهم الذين يضلون ويضلون عن عمد، أما عوام الشيعة فنحن لا نكفرهم أهل السنة. الخلاف بين السنة والروافض كالخلاف كالفارق بين السماء والأرض، أي تقارب والفروق في الأصول كما تفضل شيخنا
الدكتور
في الله عز وجل وفي القرآن وفي السنة وفي الصحابة وفي الحلال وفي الحرام، حتى في بعض العبادات لا يتعبدون كما أمر الله عز وجل، حتى في طريقة الوضوء في الصلاة يحلون بعض الحرام. ناس الزنا عندهم دين، الكذب عندهم دين كما سيبين شيخنا إن شاء الله تعالى. فأنا الآن أقول لكل من كان ينادي بالتقارب أو لمن ينادي بالتقارب إلى الآن، أبعد أن سقطت ورقة التوت عنهم وأصبحت أباطيلهم بالصوت والصورة، أما زال في وجهك يعني قطرة من دم حتى تقول التقارب؟ أي تقارب؟
حتى لو خرج بعضهم من المرجعيات ينكرون على ياسر الخبيث هذا ما قاله، نحن لا نقول هذا، من باب التقية مثلا،
هذا دينهم دينهم التقية.
هذه ما أريد أن نوضح أن
وفي كل كتبهم
أن السب واللعنة والطعن هي من أصول دياناتهم، من أصول يعني هذه، حتى يفهم الشباب ويفهم عموم المسلمين أنها مش حالة عاطفية واحد شاذ واحد مارق ولا واحد،
وكتبهم تشهد فكلهم يأثر الخبيث.
صحيح.
والكتب طافحة بهذا، وإذا ناقشناهم أو ناظرناهم أنكروا. ولماذا لا ينكرون؟ دين مبني على الكذب باسم التقية، ليست كرخصة يفعل بها في بعض الأحيان وتترك في بعض الأحيان، بل على أنها أصل من أصول الدين. مروياتهم عن الآئمة وهي كذب على الآئمة، نقلوا عن الإمام جعفر الصادق رحمه الله: التقية ديني ودين آبائي، التقية تسعة أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له، من صلى خلف إمام سني تقية كأنما صلى خلف نبي. الناس العام يقول لك ما هو بيصلي معنا. نعم بيصلي معنا تقية، وبيقرأ في القرآن الذي نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام تقية، ويتظاهر بالإسلام تقية. إنما هذا الدين الذي أصله ابن سبأ وجذوره اليهودية لا يمت للإسلام بصلة. دين أول ما بدأ نسب إلى الله عز وجل الجهل باسم البداء. باسم البداء، أن الله عز وجل يجهل أمورا ثم يعلمها فيحكم حكما ثم يبدو له أن يغيره.
هذه من عقائد
الشيعة. نسبة الجهل إلى الله عز وجل كالذي هو عند اليهود في توراتهم المحرفة. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهم وإن لم يسبوه سبا صريحا فقد سبوا زوجاته، سبوا أم المؤمنة عائشة، سبوا حفصة، ودعاء صنمي قريش فيه: اللهم لعن صنمي قريش
وابنتيهما
وجبتيهما وإفكيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعنون عائشة وحفصة.
ده دعاء استفتاح في الصلاة،
تصور من شعائرهم،
ده دعاء استفتاح في الصلاة،
لعن
لعن الصحابة على رسمها أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. يعني كذا ورد في كتبهم، يقولون رب نبيه محمد، أو نبي اسمه رب أرسل نبيا اسمه محمد، خليفته أبو بكر، لا نؤمن بهذا الرب ولا بذاك النبي.
هذه الجملة موجودة
في كتابهم بحار الظلمات وليس في الأنوار. فيعني لا يشتركون معنا في الإيمان بالله عز وجل. وعندهم من المعتقدات في الأئمة ينسبون إلى الأئمة من العلم
والعصمة
ومن القداسة والعصمة ما ليس لله عز وجل، وما ليس للأنبياء
نعم.
فضل الشيخ تكفيرهم الصحابة عدا عمن يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين باختلاف بينهم. مسألة معلنة. أنا أريد أن أسأل، لو أن واحدا من أهل السنة والجماعة لعن أبا بكر أو لعن أي صحابي من الصحابة أو اعتقد كفره، ماذا نقول عنه؟ هل له حكم عندنا أقل من أنه كافر مرتد؟
أبدا.
فلماذا إذا لعن الشيعة كل الصحابة باستثناء النفر القليل الرهط، إذا كفروا كل الصحابة لماذا لا يكفرون؟ الشيعة يلعنون العشر المبشرين بالجنة ويكفرونهم باستثناء سيدنا علي رضي الله عنه. وسمعت واحدا منهم من يعني بدون ذكر أسماء لعن العشرة كاملة وهو يقول عن أهل السنة والجماعة اللهم لعنهم ولعن عشرتهم. لعنهم يعني أهل السنة ولعن عشرتهم يعني العشر المبشرين بالجنة. أليس هذا الأمر تكذيبا واضحا صريحا لرسول الله عليه الصلاة والسلام حين يقول عن هؤلاء الصحابة لأنهم من أهل الجنة ويقول الشيعة الرافضة بل هم من أهل النار وأنت كذاب يا محمد كذاب يا رسول الله؟ أي دين هذا؟
إذن العورات والسوءات قد انكشفت، وأنا الأوان أن يفهم أهل السنة والجماعة ويوقنوا أنهم على الحق. وهذا أيضا يؤكد أننا يعني ربما يسمع المسلمون بسبب هذه الهجمة هذا الكلام لأول مرة عوام الجماهير المسلمة، ولعل الله تبارك وتعالى أفسح مثل هذه القنوات لهذا الأمر
أن يأتي أتاح لها لسان حسود.
نعم، قضية حب آل البيت بقى، لأن يشترك مع الشيعة هنا ناس يزعمون حب آل البيت من طريق بدعي وابتداعي لم يعهد عن أهل السنة والجماعة. كيف نحاكم قضية حب آل البيت في ظل هذه الهجمة الشرسة من الشيعة الروافض؟ كيف نزن هذا الأمر؟
أهل السنة يحبون أهل البيت ويتقربون إلى الله عز وجل بحب آل البيت. وأنا عايز أقول إن كتير من آل البيت كانوا من الصحابة أيضا. الكثيرون من آل البيت جمعوا بين هذا الشرف العظيم وبين شرف الصحبة، فنحن نحبهم ونتقرب
منهم. سيدنا سلمان، سلمان منا آل البيت.
نعم، سيدنا علي صحابي ومن آل البيت، سيدنا فاطمة، سيدنا الحسن، سيدنا الحسين وغيرهم، سيدنا العباس، عبد الله بن عباس وغيرهم.
أقصد أنهم يتاجرون بهذا الحب.
صحيح،
هذه الفكرة.
نعم، أنا أقولهم نحن بنحب آل البيت ونتقرب إلى الله بحب آل البيت، لكن بلا غلو، بلا إفراط وبلا تفريط. نحبهم ونعالهم فوق رؤوسنا ونقتفي أثرهم ونترضى عليهم وندعو لهم ونحبهم ونحب أن نحشر معهم بحبنا لهم، لكن بلا غلو. لا نسألهم من دون الله، لا نستعين بهم من دون الله، لا نقيم لهم موالد، لا ننذر لهم، لا نذبح لهم، هم بشر.
اسمح لي بإضافة. نعم.
تفضل.
في معتقدات أهل السنة والجماعة حب الصحابة وحب آل البيت
دين،
دين وإيمان وإحسان.
نعم.
يا سلام.
وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
نعم. شاء الله.
حب آل البيت عموما. الإضافة، كثيرون يزعمون أو يظنون أن الشيعة يحبون آل البيت. الشيعة لا يحبون آل البيت، الشيعة يحبون آل بيت علي وليس آل بيت النبي.
نعم. دي مسألة مهمة. نعم. جدا يعني
فإهانتهم لكثير من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام طافحة بها كتبهم،
يسبون ابن عباس وزوجات
النبي. نعم. زوجات النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
أمهات المؤمنين آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام،
والبيوت نفسها نسبت إليهن، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا، هؤلاء لسنا من آل البيت. لو المسألة تصل عند الشيعة أنه بنات النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة فقط بنت النبي عليه الصلاة والسلام هي اللي من آل البيت، وهي بنت النبي عليه الصلاة والسلام، إنما زينب ورقية أم كلثوم بنات ابن أبي هالة،
الله أكبر،
وصل بهم هذا الافتراء والطعن إلى هذا الحد. إذن كلما تقرأ في كتب الشيعة تجد أن الكلام يتركز على آل بيت علي وليس آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
حتى من آل بيت علي أستاذنا يعني ما يفرقون فيه بين الواحد والآخر.
نعم.
فتقديسهم
محمد بن حنفية يسبونه.
نعم. وتقديسهم للحسين بخلاف كلامهم في الحسن رضي الله عنه.
لا شك. أقول في هذه المسألة أيضا وهم يفرقون بين آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيت علي. يتكلمون مع الناس على حب آل البيت. وإذا ترضوا عن آل البيت. اللهم صل على محمد وآله.
وآله.
ما في أصحابه أبدا.
صحيح.
ما في أصحابه عندهم أبدا. ثم هم يأتون إلى المتدينين منا نحن أهل السنة والجماعة فيدخلون من هذا المدخل.
بالضبط. المتاجرة.
لأنهم يعلمون أننا نحب آل البيت. وعاطفتنا جياشة نحو آل البيت.
نعم.
سيما المتصوفة منا. ويقع الغلو منهم كما يقع الغلو من الشيعة أيضا.
وفرصة أن احنا ننبههم
والتقارب بين الشيعة والتصوف
أهل التصوف تحديدا لأن هم الباب المفتوح لمثل هذه الفرق. صحيح. للأسف الشديد
وبينهم قواسم
يعني ولهم سدنا ولهم. نعم. يعني أصحاب دعوة ويختلط فيهم الحابل والنابل يعني هم فعليكم أن توضحوا لهم
الشيعة الآن في مصر. نعم. يدخلون للناس من ثلاثة مداخل. طبعا. يدخلون للمتدينين عن طريق حب آل البيت سيما المتصوفة ويدخلون للشباب عن طريق نكاح المتعة.
نعم.
الزنا. الزنا المقنن عندهم والمشرع باسم نكاح المتعة ويدخلون للفقراء عن طريق الأموال وما أكثر أموالهم.
اسمح لي أضيف كلمة.
طب اسمح لي أخذ اتصال وأختنا أمو ياسمين ثم نعود لحضرتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
أحب أحييكم جدا على الدفاع عن أم المؤمنين السيدة عائشة وأنا بصدد كده يعني كنت عاملة يعني شعر صغير كده وحبيت اللي أنا إيه أقوله مع حضراتكم.
اتفضلي.
يا أمنا يا أم كل المؤمنين يا أمنا يحميك رب العالمين قد أجمعوا كل المكايد ضدك والله خير حافظا للمؤمنين فليخسأوا عن قول كل مقالة وليلعنوا في كل وقت وكل حين يا بضعة الصديق هذا سهمي أرمي به أفواه كل الطاعنين أنت الحبيبة للرسول الأكرمين وذكره سوى النساء أجمعين صديقة وعفيفة وحيية ومحبة أنت لخير المرسلين أنت الذي قال الإله في حق طيف ما جاء إلا بعزبة الإفك المبين لا تحسبه يا مؤمن شرا لكم فبه عرفتم الحبيب من اللعين قد جددوه ذاك شرع كبارهم في قولهم في أمهات المؤمنين من يطعنا في عرض خاتم رسله فالنار قد جعلت لمثوى الظالمين فليسمعوا قول الإله وقد صدق في قول أن الطيبة للطيبين يا حاقدين يا آثمين يا مفترين هذا النكاح أمر رب العالمين قد لفها في حريرة من جنة وأراكها للرسول مع الأمين وأبوك من خير الصحاب لزوجك وبصدقه قد فاق كل الصادقين أفلم يروا أن اصطفاء الصحبة ما بعد ذا مكرومة للمكرمين سبوا الصحاب كلهم فما بقيت إلا علي فاطمة حسن حسين قد رضي ربي عن صحاب نبيه وهم استحل بهم دماء المسلمين وصحابة نصروا الرسول وحزبه في خير دار من سيوف الكافرين فسلام ربي على صحاب نبيه فبغيظكم فلتذهبوا يا حاقدين وإذا أراد الله نشر فضيلة محيت يترك من عبر آلاف السنين أظهرها ربي على لسان حسودي حتى يجدد أجرها للصالحين طعن الخبيث في عرض حب نبينا به أراد الله صحو النائمين.
جزاك الله خيرا أخت أم ياسمين. أنا عارف ربما تطول القصيدة يعني هذه نفسة محبة لأم المؤمنين عائشة. جزاك الله خيرا. أخونا أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام شيخ مصطفى.
تفضل.
كيف الحال يا أخي؟
نحمد الله.
مرحبا بك ومرحبا بأسود السنة فضيلة الدكتور عمر بن عبد العزيز وفضيلة شيخنا الشيخ مصعب أنور. والله أنا أقول بس قول واحد بس، الله سبحانه وتعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك أخ أحمد. هذا حق مبين. هنأخذ اتصال ثاني. طيب أختنا أم كريم، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
حياكم الله يا شيخ مصطفى والشيوخ اللي مع حضرتك.
بارك الله فيك، أشكرك.
كنت عايز أقول لحضرتك إن يعني أمنا عائشة ليست في حاجة لمن يبرئها، يعني يبرئ ساحتها يعني من تلك الافتراءات.
نعم.
فبرأها الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، أيوه. في القرآن يتلى إلى يوم القيامة. لكن اللي محتاج يبرأ بقى ويبرأ ساحته أنتم العلماء ونحن العوام. يعني كيف سنقف أمام الله سبحانه وتعالى ورسوله؟ ويعني بمحاسبه ان احنا تساهلنا في امر هؤلاء منذ زمن، فهم من سنوات ويعني كتير عديده بيتقال الكلام ده، فكنا فين العلماء وفين العوام؟
سمعت الدكتور عمر بيقول انا احذر من سنوات طويله، ولكن هو لما طفح القفاحة الرائحه الخبيثه يعني ظهرت الردود فقط. يعني
أنا بس برامج كتير كل شيخ فاضل يقول الأشياء دي في كتبهم في الكتب بتاعتهم.
نعم.
طب يعني سكتنا لحد ما تجرأوا وأصبحوا يعلنوها، لازم يكون في سيوف من سيوف الله، ده نوع من أنواع الجهاد.
نعم.
أنا كنت أرى إن كل واحد من الشيعة يكتب كتاب من الفرق الضالة دي يجد من يتصدى له بالفكر بنفس الفكر في نفس لحظة الكتاب، ونأخذ مواقف إيجابية فيما جامع فقه إسلامي، نرفع قضايا. ده كان من زمان، لو ده اتعمل من زمان بطريقة منظمة زي ما هم بيعملوا بطريقة منظمة ما كانوش تجرؤوا. وبعدين حقيقي أنا بحس إن إحنا لازم نطبق سيرة الرسول. أنا بحس الموقف اللي إحنا فيه ده يعني بشعر كما لو كان يعني زي سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة. حاسة بشعوري أنا والله أعلم إن الموقف ده موقف خطير، لازم نطبق سيرة الرسول على حياتنا
صلى الله عليه وسلم. عموما جزاك الله خيرا، وده كلام مهم يمكن الدكتور عمر يؤكد ما بدأه بأنه تدريس مثل هذه المذاهب هي من مهمته، والأزهر يعني له أقسام مقارنة لدن يشرح فيها هذه الفرق وأفكارها وما إلى ذلك. احنا كنا توقفنا قبل هذه الاتصالات مع شيخ مسعد أنور عند قضية حب آل البيت، وأنها مدخل يعني يروق لبعض أدعياء هذه المحبة. ماذا تقول في هذا؟ في إضافة حضرتك عزيزي.
اسمح لي أولا بس أرد على أختي المكرمة أخيرا. كل مشايخنا أختي الكريمة، كل علمائنا تكلموا منذ زمان عن الشيعة وعن خطر الشيعة وبينوا عقائد الشيعة، علمونا هذا في المساجد وفي محاضرات، وصنف في هذا ألوف الكتب. لكن القضية أننا لا نقرأ. المشكلة فينا نحن. ثم العلماء ماذا عليهم إن كان الله عز وجل قال ما على الرسول إلا البلاغ المبين؟ فلما فضلت الدكتور يعلم ويبين ويكتب ويصنف ويخطب، هذا أدى الذي عليه.
نعم.
هذا دوره.
وأنا في يمكن في أواخر السبعين في بداية الثورة الإيرانية أنا قرأت مثلا رسالة لمحمد مال الله بيشرح فيها عقائد الخميني وعقائد الشيعة. نعم. في باكورة هذه الثورة.
نعم. صحيح. مع الثورة. نعم. جاء دور المجوس.
صحيح.
دكتور عبد الله الغريب
مثلا كلام في. نعم. في البدايات الأولى الحقيقة.
وفي موسوعة للدكتور علي السالوس.
نعم. أيضا
أنا على يعني فقري وضعفي من حوالي سبع سنين على الأقل كان لي محاضرة مطبوعة تحت عنوان ماذا تعرف عن الشيعة.
نعم.
وطبعت واحد مذيع في فضائية من الفضائيات جاء بمقدمة المحاضرة وقال هذا الكلام باطل وكلام لا يصح، وأقام الدنيا ولم يقعدها إلى أن يعني كان في اتصال بيني وبين الدكتور عبد الله سماك ربنا يبارك فيه، وقال إن في لقاء. قلت له تفضل يعني يا شيخ نور. فالحمد لله جلس مع الراجل وجاب بقى اللابتوب، فالمذيع قعد يقول له ده بيقول كذا، يقول له صح كلام الشيخ مظبوط، تعال اوريك بالصوت والصوره على الهواء مباشره. فانقلب السحر على الساحر. ومن باب لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، سبحان الله. فاحنا تكلمنا من سنين طويله، ومعظم مشايخنا تكلموا في وقت ما كان الكلام في هذه الموضوعات يعني يثير
له الناس ولا يحبونه.
صحيح.
يعني حرب العراق وامريكا والناس تقول هذا وقته. سبحان الله أنا أبين دينا.
صحيح.
لما كان وجاء نصر الله في أوج مجده كنت أبين من هي الشيعة ومن هو حزب الله وما هي أفكاره وما هي معتقداته في سلسلة مطولة. كان فضل الشيخ مسعد عمل محاضرة أنا عملتها سلسلة 40 محاضرة تحت عنوان الشيعة ذلك العالم المجهول.
نعم.
ولطالما حربت وأنا أتحدث عن هذه السلسلة حتى من قبل علماء يقول كفاك كلاما على الفرقة يا شيخ والفرق. أنا يعني أصريت على أن أبين من هم الشيعة وما هي خطورته
وغير الشيعة. يعني أنت تعرضت للأذى الصوفية
عن بقية الأفكار الضالة لا شك. من بعد بيان العقيدة الصحيحة رحت أتكلم عن كل ما هو إفراط أو تفريط غلو أو تثيب. فتكلمت عن التكفير وعن التصوف وعن الشيعة والخوارج. بيّنت العقيدة يعني على مدى سنوات طويلة تصل إلى 30 عاما أدرس العقيدة في معاهد ومساجد الجمعية الشرعية وغير الجمعية الشرعية.
يعني قبل قصة الشيعة وهذا الهجوم ورأينا بروز وظهور ما يسمى بالبهائية.
صح. نعم.
وبدأت الناس ترفع قضايا وبتاعه. هذه الفرق كانت مدفونة.
صحيح.
بدأت يعني تطل برأسها على المجتمع السني من جديد. يعني إذن هل نحن, وهذا أيضا يدفعنا إلى هذا السؤال, نحن مقبلون على يعني عايز أقول إطلالات فكرية كفرية؟ يعني هل الجو مهيأ؟ هل الأرض خصبة لظهور مثل هذه الأفكار سواء شيعة أو غير شيعة وراهم دولة لكن مثلها يعني البهائية وغيرها ومنكر السنة والقرآنيين؟ يعني كل هؤلاء الناس كان المجتمع المسلم
حتى
مجتمع مستقر يعني
يهاجمون ديننا وقرآننا الآن.
نعم.
الشيعة يهاجمون البهائية القديانية فتن.
ما سر هذه الهجمات؟ هل
ضعف المسلمين
في وقت قوة الإسلام يظهر النفاق, وفي وقت ضعف المسلمين, دعني لا أقول قوة الإسلام, في وقت قوة المسلمين يظهر النفاق. وفي وقت ضعف المسلمين كما تفضل سيدنا يظهر الكفر, وده اللي حصل. لكن حضراتكم شيخ مصعب بتقولوا في وقت الضعف في بعض الأبواق تقول ده هذا وقت حرية كل واحد يعلن عن معتقده ضبط المسألة دي خصوصا في مصر بلد الأزهر التي حافظت على السنة
وحرية فكر وحرية كفر. نحن نؤمن بقول الله عز وجل لا إكراه في الدين, لكن ليس معنى أنه في حرية فكر أن يتحول الفكر هذا إلى كفر وتبجح ويعطى الكافر هذا الحق في أن يقول ما يقول, وربما نحن لا نجد الفرصة في أن نرد عليه. فأين هذه المعايير الصحيحة؟ المسألة يعني النهاردة الشيعة من جانب, ومثلا أفكار سمعنا عنها لبعض رجالات النصارى يتكلمون ويهاجمون الإسلام والقرآن من جانب. يعني نحن كمسلمين لم نجد المساحة ولا الحرية التي تكفل لنا حتى نرد على كل هذا.
وهي القضية إذا كان كده قضية الرد مكفول, يعني ينبغي ألا ينظر مثلا في من شتم الإسلام وهو يعني يعيش معنا في وطن إسلامي وإلى آخره. يعني لا ينبغي أن ينظر للمسألة على أنها حرية لهم أن يقولوا مثل ما يقول المسلمون, إنما كنا نرى في زمن أن هؤلاء كانوا يحترمون المسلمين ويقدرون يعني معتقدهم وكذلك يعاملهم المسلمين تحت مسمى الخوف من الفتنة الطائفية. بدأ نوع من الجرأة على الإسلام والمسلمون مكتوف للأيدي حتى ليتهموا بالإرهاب والتطرف إلى آخر هذه
الفتنة الطائفية.
لا يعني ما تقول في هذا يعني اللعب بقصة الحساسية الدينية وكذا. المسلم لا يعتدي على غيره, لكن لا يعتدى على دين الدولة الرسمي ودين الإسلام وفي بلد الأزهر لا يسمح بهذا أو لا ينبغي أن يكون كذلك.
شوف, لو كل صحفي أو كل كاتب تكلم بما لا يليق فطعن في الله, والله بعض المقالات تكتب يطعن فيها في الله عز وجل, يطعن فيها في القرآن, يطعن فيها في الصحابة, لكن قرأنا مقالات تسب في أبي هريرة وتتهمه بالكذب وأنه يبيع دينه ويلفق الروايات من أجل أكله.
ده مش من شيعة
بلدنا, ده من صحفيين
نعم من مرتزقة
في بلدنا. لكم كتبت مقالات تسب في عمرو بن العاص، لكم كتبت مقالات تتهم أبا موسى الأشعري بالسذاجة والعبط، لكم كتبت مقالات تطعن في أم المؤمنين عائشة بالتلميح. هذا في بلدنا، هذا في بلدنا يا عبد الله. والسؤال بقى اللي محتاج لجواب، لماذا الطعن في أم المؤمنين عائشة بالذات؟ لماذا لم يطعنوا مثلا في سودة، في أم سلمة، في زينب بنت جحش؟ لماذا في عائشة بالذات؟ لماذا الطعن في أبي هريرة بالذات، أو أكثر الطعون في أبي هريرة بالذات؟ مشايخنا علمونا إن أبو هريرة رضي الله عنه راوية الصحابة، روى أكثر من 5000 حديث، وعائشة رضي الله عنها أعلم نساء الأمة على الإطلاق، بل قال الإمام الحاكم لقد حمل عنها ربع الشريعة.
نعم.
وعروة بن الزبير يقول ما رأيت امرأة أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة.
هذا هو سر الهجمة، هدم الدين من خلال الهجوم على عائشة رضي الله عنها.
لما تهدلي الجبل ده والقمة دي يبقى هدت لي أكثر من 8000 حديث في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، في الأحكام. ماذا بقي لنا من الدين بعد أن نهدم أكثر من 8000 حديث؟
وهم يفعلون ما فعله اليهود، لأنه دايما يطعنون الأنبياء ويلوثون سيرهم الطاهرة، نفس
طعنهم في الصحابة. فهو إلا طعنوا في الدين.
نعم.
من الذي نقل إلينا الدين؟
نعم.
الصحابة رضوان الله عليه.
وإلا ما في من قال الله تبارك وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه.
نعم.
في من قال؟
نعم. يعني
القرآن يتكلم عن الشيعة
في الصحابة تكذيب لقول الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه.
قولا واحدا. نحن معنا تقرير نخرج نشوفه ثم نعود إلى حلقتنا.
يا أم
بسم الله الرحمن الرحيم، من خلال قناة الناس بنوجه رسالة بس لياسر الحبيب اللي هو سب السيدة عائشة، وجميع اخواننا الشيعة اللي هم بيحتفلوا بموت السيدة عائشة وبيقولوا ان السيدة عائشة في النار، دي ام المؤمنين، ما ينفعش ان احنا نسكت، او الناس اللي ساكتة دي لازم ناخد موقف. سكتنا في كتير فمش لازم نسكت دلوقتي. ام المؤمنين والصحابة ما ينفعش نسبهم خالص، يعني سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، يعني سيدنا ابو بكر بعد سيدنا محمد سيدنا عمر، فازاي نقول دول في النار؟ حرام. كل واحد يقول اللي يرضى عليه ربنا.
هذا الإنسان الخبيث هو أعلنها صريحة، هو مش يقصد بها السيدة عائشة، هو يقصد بها هدم الدين الإسلامي، ولكن واخدين السيدة عائشة غاية. طبعا المفروض أن الأخ ده على أرض بلد إسلامي زي الكويت كان يضرب بالنار، يعني كان يتحاكم ويتخذ ساعتها، لأنه سب أطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى، أطهر البشر، السيدة الصديقة بنت الصديق، السيدة عائشة التي برأها الله في القرآن الكريم. فيعني الإنسان سبحانه وتعالى إزاي واحد يهاجم الدين بالشكل دوت وحكومة تسيبه؟ والمطلوب من الحكام العرب أن الناس مش أي حد يهاجم الدين الإسلامي، الدين الإسلامي والصحابة وزوجات الرسول اللي هم سب أمي، السيدة عائشة دي أمي، أمي أنا الخبيث الكافر المارق ده. أنت لو حد سب أمك اللي هي أمك اللي هي والدتك مش هتسكت، فما بالك دي أم المؤمنين.
أولا شتم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجمهور تحمس والناس علقت والإعلام اتكلم، تمام، والموضوع عدى عادي. بعد كده جه عندنا موضوع بتاع حرق القرآن اللي كان من كام أسبوع، وما فيش بعدها طبعا هم شتم السيدة عائشة. إيه اللي جرى الناس دولت إن هم يجوا يسبوا صحابتنا، يسبوا رسولنا، يسبوا ديننا؟ ده معناه ان هم عارفين ان احنا موقفنا دايما على طول هيكون سلبي وهيفضل سلبي، عارفين ان احنا عمرنا ما هنتحد في كلمه، عمرنا ما هنتحد في راي، عمرنا ما هنتحد كدين واحد كاسلام واحد، فعارفين ان احنا حالنا التفكك وكده. هم اللي عايزين يوصلوا وصلوا له خلاص، فللاسف احنا موقفنا سيء للغايه. اطلب بس من جميع المسلمين يعني ان اي موضوع زي كده يا ريت بجد الخطوات الايجابيه يعرفوا ياخدوها، وهم مش عارفين الخطوات الايجابيه ازاي ياخدوها الا اذا الحكام هم اللي وجهوهم.
اقول لتق الله عز وجل، وديت ما فيش انسان عاجل يسيب امه، دي ام المؤمنين. واقول له ان لم يهديك الله لعنك الله وريح الارض من امثالك.
احنا لازم نتخذ موقف ازاي ده يسيب السيده عائشه، عشان احنا لو سكتنا لهذا هيجي كل واحد شيعي او كل واحد غير مسلم هيسب السيدة عائشة ويسب الرسول ويسب المسلمين جميعا.
زي ما سبناهم ان يسب الرسول وما عملناش حاجة، فدلوقتي بيسبوا السيدة عائشة. فبس نحن نقول يعني نستغفر الله العظيم، بس نحن نتمنى من جميع الحكام، من جميع الناس، انه الموضوع ما يفشي بالشكل ده، لانه مع الزمن ممكن يكون الموضوع يمشي لأسوأ من كده يعني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا فقد بدأت منه ذمة الله عز وجل. فكيف الإخوان في الكويت أو في السعودية أو في مصر أن يؤاوى هؤلاء المبتدين الكاذبين؟ يجب علينا أن يعني أن نقاومهم بالكلمة الطيبة أولا، ثم إن لم يهتدوا فوكلنا أمرهم إلى الله عز وجل. ويجب على كل مسلم أن ينصح الشيعي، فإن لم يهتدي فوكل أمره إلى الله عز وجل.
أقل ما يقال في هذا الرجل. علينا هو أن ندرس سيرة الصحابة وندرس سيرة أمهاتنا، فدراسة هذه السيرة تحيي قلوبنا وتحيي حبنا لأمهات المؤمنين ورسولنا الكريم والصحابة الكرام.
الإنسان السافع والتافه ده لا يذكر في أي حال من الأحوال، اللي سب السيدة عائشة هو يعرف مين أولا السيدة عائشة عشان يتكلم عنها بالأسلوب أو السلوك ده؟ طبعا ما عرفش أي حاجة.
إذا كنت سبيت أم المؤمنين وبرأها الله من فوق سبع سماوات في كتابه وفي قرآن يتلى إلى يوم القيامة، فكيف أنت تسبها؟ والله إذا سبيتها فشككت في كلام الله جل وعلا. يا رب ربنا سبحانه وتعالى يبرئها من فوق سبع سماوات عند السبوع. ولا نقول إن في الشيعة إلا كما قال شيخ الإسلام تيمية: علماؤهم كفرة ومثقفيهم فسقة وعوامهم جهلة. ونقول لهم اتقوا الله، ونقول ونوجه كلمة إلى حكام المسلمين، ونقول لهم اتقوا الله في أمهات المسلمين. إذا سب الله عز وجل فالله يدافع عن نفسه، أما إذا سب النبي وأصحابه ونسائه فلا يجدون من يدافع عنهم إلا أنتم، فإن لم تدافعون عنهم فأنتم تسألون أمام الله يوم القيامة. ونسأل الله لكم العون والتوفيق.
هي رسالة من ربنا أن احنا يعني نفهم ديننا كويس جدا، ونعرف أن أعدائنا شغالين بشكل خطر جدا وبشكل كبير جدا، فلازم نتصدى ليهم بنفس القوة أكبر منها.
يا طهر يا أختي البتول، طب إيه نقول؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم في هذه الحلقة التي انتدب فيها علماؤنا الأكارم لتبيين هذه العقائد الباطلة التي ينتسب إليها ذلك الخبيث الذي تجرأ على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وكنا نود أن يكون الوقت أطول من هذا ليكشف هؤلاء العلماء يسلطوا الأضواء على هذه الحشرات في جحورها حتى لا تلدغ جسد الأمة المسلمة من جديد، لكن بإذن الله تبارك وتعالى يكون لنا معهم لقاءات ولقاءات بإذن الله عز وجل. نشكر في نهاية هذه الحلقة للداعية الكبير فضيلة الشيخ مسعد أنور، جزاك الله خيرا سيدنا، أكرمكم الله وأسعدتنا بالحضور، بارك الله فيك. وكذلك نشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ الدكتور عمر بن عبد العزيز قريشي، أستاذ مقارنة الأديان والمذاهب بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم وأسعدكم الله. وبإذن الله تبارك وتعالى يعني يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى، وقد أديتم يعني حق الدفاع عن أمكم عائشة رضي الله تعالى عنها.
نود لو طال بنا المقام لنتحدث ونوضح وندافع
إن شاء الله،
لكن الحمد لله على كل حال.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ولا تزال الحملة مستمرة، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها مع فضيلة الشيخ محمود المصري، السلام عليكم.
يا أم المؤمنين يا زهرة بنت الأمين، يا حتة من قلب الرسول نزلت برأت تتمي السماء بترد على قلب